Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا والاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية غرب كردفان أن نستضيف كل من يعقوب حمدان الناشط في مجال حماية البيئة، وعيد مهدي كادر طبي بمنطقة أم البشر بولاية غرب كردفان للحديث حول احتجاجات مواطني المنطقة وإغلاقهم لحقل البترول الذي يديره شركة شارف في المنطقة. لمعرفة أسباب الاحتجاج معانا يعقوب حمدان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله بيني طبعا في تلوث سيناء حاصل ونحن تكلمنا فيه، وصلنا على الجهات المسؤولة إنه يا أخي ضرر البيئة على المنطقة دي كبير، لأن الناس أصلا من أهل المنطقة دي، ناس مهتمة في نشاطهم على الزراعة وعلى الرعي، البترول لما جو حفيات وكده حصل ضرر كبير، يعني بالنسبة لنفوق المواشي جراء الكيميكال اللي بتتناوله وعدم يعني التخطيط السليم برنامج الصحة والسلامة المهنية. فتحدثنا في المجال ده، الحقل بتاع أبو جابر ده للبترول يعني عدم إيفاء بمتطلباتنا الضرورية، مثلا نحن محتاجين أجراء في خدمات وتعليم وصحة توظيف مساعدة الصحة البيئة وكده، احنا قررنا علينا نكسر الحقل الآن، الحقل مكسور تماما، والحجاج بتاعنا بدأ له أسبوع الآن، وبصراحة يعني نحن عانينا ما عانينا ما فيه الكفاية نظر التوظيف والخدمات والصحة البيئة. فالحتة دي وارغانا وجدت، عشان كده نحن تحركنا وجينا هنا، لكن للأسف الشديد ما وجدنا الاستجابة المطلوبة، دائما في تسويف وفي مماطلة في الناحية.
شكرا لك عقوب حمدان، ومنها ننتقل إلى عيد مهدي، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. كلمنا عن الآثار الصحية الناتجة من عمليات البترول كشاهد وموظف في الحقل الطبي في المنطقة.
أنا والله الحقيقة فترنا طويلة في منطقة أبو جابر البترول، تكون كم 20 سنة، وقتها كنت في الجيش تابع للواء 264 ونزلت، والآن مستقر قاعد في أبو جابر. الحاجة الثانية بعد ما الشركات جات المنطقة، أول حاجة كان في هزازات اشتغلت داخل المنطقة، الهزازات لما اشتغلت كان في إجحافات كثيرة جدا جدا حصلت نتجت من الهزازات، يعني وقتها في بهايم دي الواحدة بس مجرد ما هزت كده هي بتجحط بهايم دي كده.
الهزازات دي شنو؟ آليات الحفر ولا دشنو؟
لا يعني دي كان بيجي تنقيب، شركة بتجي قبلي الشغل بتاع الحفر، بيجي استكشف يعني بتميد الغوايم، فدي لما تجي حتى أقلها من المفترض استكشفه في مناطق يعني ما فيها إنسان ساكن، خالية من الإنسان الساكن، عجاد دي اشتغلت جوا الحلة والناس ساكنين، كان وقتها في جهاطات وفي بهايم برضو يعني اجهطت، والحتة دي كانت صعبة بالنسبة لنا. اتكلمنا في الحته دي كان وجونا يعني ناس في مسائل بيقولوا انه يا اخي الهزاز ده ما عنده حاجه وما هنا، لكن المعلومات اللي عندنا اصلا اسباب الاجحاطات اللي كان حصلت وقتها في من الهزاز، لان في اسره اتأذت طوالي وقتي يعني اكثر من في الايام اللي هو شغال فيها اكثر من كميه كبيره، حتى نقلوا ناس زادوا بعربات الشركه ودوهم المجلد وجابوهم عوائل اسر.
نعم، الهزازات دي بتعمل يعني بتعمل رجفه ولا هي بترسل موجات؟
لا بتعمل رجفة، بتعمل هزة.
أوكي.
حتى البيوت تشققت، البيوت في بيوت تشققت، أنا ذاتي عندي كان وقداك دردر تم تعويضه بثلاثة ألف ولا المهم معه آخر كل تقريبا 7000. أما بالنسبة للإنسان ما في زول طبعا يعني شاف أنه رأى في مشكلته. طيب التلوث البيئي بدأ، والله بدأ معانا من دخول البترول لنا هنا، بدأ في التلوث البيئي، ويعني الشركات بتجد كده السيفتي حقها ناقص شديد خالص، بالذات في البيئة المحيطة بالإنسان المنطقة، وفيات في الآبار والحفريات الموجودة هنا، السيف نحسب أكثر من كم نفر ماتوا في الحفر، والحفر
يعني بعدها من المنطقة الإنسان زانيزة في وحدات لا تقل عن نص كيلو بس. يعني جوا العلة دي أسي هو واحدة من سوقهم والبشر ده وغربه دي جوا السوق دي أسي ما في أكثر من 6 نفر جوا دي جنب السوق. يعني من المفترض برضو الحفر برر حاجات زي دي عمول الله يافطات دققون خطر الحفرة دي كده الحفرة دي عميقة الحفرة دي يعني في حاجات كثيرة ممكن هم يعملوها. يعني ما بتخلي الإنسان إلا ما ندر يعني ليس حاجة يعني إلا ما ندر يعني ما بتكون الحاجة الثانية. هذه الليلة الرجال شغالة يعني إحنا أقل من نص كيلو للبيت أقل من نص كيلو ممكن تيجي تشوف هنا أقل من نص كيلو ريك شغال بيحفر عنده آثار ولا ما عنده. طيب البهائم بيجي تأكل من مخلفاتهم بالدعابة برا وقتها ياهو أسي قبل أسبوعين ثلاثة أكثر من 15 معزية ماتت بعد شوي أكثر من 7 الأسبوع الفات أسي أمس أكثر من 3 كويس. دي كل حاجات يعني قاعد تحصل نتجت من البترول وبطريقة غير مباشرة وما في إنسان ذاته بيسأل من الحاجة دي ويأتي الشركة رفع لها الكلام ده أكثر من أسبوع لحد هسه زور واحد جوقف على مواطن المنطقة ثاني ما فيش إهمال واضح جدا جدا. طيب الوفيات اللي حصلت بالنسبة للمنطقة شباب في عز الكم 20 ما تخطوا المرحلة دي أكثر من 18-19 شاب جوا المنطقة من شاب لبيت من دي خليك من الناس الكبار فين الواحد تلقاه مسكه سرطان يعني أكثرهم سرطان أو يقول لك هباتايتس يقول لك غيرغان المهم. ولكن في النهاية أصلا تلوث بيئي واضح جدا جدا من آثار البترول حقنا هنا لأن باقي المناطق ما تموت نفس الكمية ما في الانقراض ده كله هنا داخل الحقل يعني احنا ناس مشاهدينها واسم متوقعين يكونوا أكثر لأن أشعة المنطقة موبوءة بالسرطانات حاليا عز الشباب. يعني الواحد تلقى زوجة السنة الفاتة السنة دي يموت يخليها زوجته بعد شوية يتحصله لأننا المرض اتنقل له كلها حاليا موجودة في المنطقة.
وعدتوا ما عملتوا أي فحوصات طبية مثلا مسح طبي للحاجات دي
بيجوك لما تعمل لما نرفع يعني هنا بيقوموا برسولوا لك تيم والتيم ده انت كمواطن ما تكون عارف عنها يقول لك هاي سليمين وشغل انت ذاته ما تكون مطمئن يعني نحن ذا بنكون برا ما حدا مرة نحن شاركونا في التيم اللي بيجي يعني نكون قاعدين وشغالين وعشان نقدر نشرف على الشيء ده بيجيبوا ناس في عمره طق 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 وبكره بعد بكره فيوت وبقول لك بعد هناية التقارير بتجيكم بعد شويه لليله يعني ممكن يكون اكثر من 4-5 مرات يجي تيم يمشي ما بنكون فاهمين منه حاجه تبريره شنو وما تبريره شنو ما عارفين عنه اي حاجه يقول لك المنطقه سليمه لكن نحن في نفس اللحظه الوجع بصعوبه زيده يعني ما في حاجه اسمها سليمه. نحن في الفحوصات اللي بنشتغلها محليا يعني ناس كل 10 نفر ماشيين الشركه بنلقى فيهم كم نفر موجود بقوم يطلعوهم يجيبوا غيرهم تجي شركه تشيل لها 10 نفر 5 نفر بقوم كلهم هباتايتس وشنو لا يطلعوهم
وفي اجهاضات
لكن التيم اللي بيجي ما حصل مره اجهاضات دي كميتها كبيره ما هنا بس انا الليله المباراه وجدت سافرت الخرطوم اجهضت في رمضان بس وديت الخرطوم قلت لها شوفوا لي اسباب الاجهاض بتكلم ذاته زوجتي فاتت هو زي 1000 ما قادر يودع اولاده ذاته ما مستطيع 1000 ما قادر يودع ممكن 100 يربوا منهم 10 يعني دي كلها حاجات حصلت.
وطيب يعني ليه السلطات المحلية والولائية ليه ما يعني ما بتضغط الشركات انه تلبي طلبات بتاعت المواطنين مثلا الشغل البيئي يرحلوا الناس دي لمنطقة آمنة ويعوضوهم ويوفروا لهم خدمات في المنطقة دي؟
والله يا السلطات دي انا ما شايف لا تدخل خالص في الموضوع ده ما شايف لا اي تدخل كده ما شايفه خالص تكينا عدة مرات وما في تدخل أصلا خالص. والشركة بتقول لك ميزانية عشان أنا أقدر أرحل بقى حقلي كامل زي ده مش هوديه وشايفين بيقول لك ما عندنا لا حاجة جاهزة والموضوع ده مشروع طويل ونحن يتحججوا لك كده ده الشيء الحاصل أكيد لحد هسه زول جاد ما في وإيه زول يسألوا من الشركة ذاته ومن يسألوا كده بقول لك هاي من المفترض الحلة دي تكون بعد كم كيلو من الحقل.
وهسه أنت عندكم الشركة دي وفرت لكم مثلا موية كهرباء مراكز صحية فيها معدات الحاجات دي وفرتها لكم؟
ما وفرت ولا حاجة الشركة الليلة ولا نسبة 1% ما عملته نسبة 1% خلي 1% في المنطقة ما عملته. المستشفى في المنطقة اتبنت عبر منظمات ما عندها علاقة بها المدرسة اللي فيها اتبنت عبر الجيش ما عندها علاقة ما عملت تدي هالشي حاجة ما عندهم طوب نزلوا ما فايت له 10,000 طوبة ما شايف لهم حاجة دي بس دجا من الشركة. عندنا مسجد له كم 20 سنة قاعد في محله ولا تبنى ذاته بس قاعد في البيم والبيم ده لحقوا له منه لحقوا العساكر لحد الليلة قاعد كم 20 سنة قبل دخول الشركات ولما الليلة قاعد ما جت همه ذاته ما في حاجة كده أقول دي عملت الشركة غير أنه لما يضغطون كده يجيبوا لهم بوادر بتاعت موية بابورين 3 بوادر بوزرة وخلاص بوادر موية جابوا 5 بابور أنا شفتين الغبن وصل يعني وصل مرحلة الغبن وصلت بعدين عوضت المواطن لأنه ما تقدم له خدمة اللي تشيل عصاتك وتجي تجيب في خشم البوابة. بعدها بيجوا يشوفوا مشكلتك أنت شنو، بس مشكلتك أنت جيت شنو. لو دار تتوظف يحاولوا يشوفوا لك تبرك لك كده وظيفة وتكون قاعد في بيتكم وتشتغل فيها. بعد الشهر يجي تجي تشيلها 50,000 30,000 تشيلها تمشي بيتكم. يعني يحلوا لك مشكلة في نفسك أنت في حاجتك اللي جيت بس في إطار حاجتك. عوضوا المواطن لكده. يعني ما في لجان الإنسان بيعتمد عليها إنه دي اللجنة الفلانية المواطن تحل مشكلة جميع المواطن عبر القنوات الرسمية. لا ما في كلام زي ده. هسه أنا حسيت بأنه عندي حاجة ما في لجنة تخدم لي لأن البيوش يجيب غزات فاضطرت أمشي الشركة. مجرد ما تمشي الشركة يحلوا لك مشكلتك. تجي راجع داير موية داير بتاع داير وظيفة كده. وصلوا الناس لمراحل زي دي واستبقوا فيهم. يعني لما نجوا ما بيفتحوا كل الملفات وما بيفتحوا كل الملفات وما بيشتغلوا شغل كده بوضوح، شغل غامض جدا.
ولكن هسي ده تقصير طبعا من الحكومة بتاعت المنطقة. مفترض الحكومة دي يعني ده المدافع حق المواطن. لو هسي دار ضرائب بيجي للمواطن قروش دي انت بتشيلها ليه عشان انت تحمي حقوقي؟
حكومتنا هنا اصلا تجيب مع مواطنها، لكن لما يجي مشكلة ما بين المواطن او الشركة او عشان تلزم الشركة توفر للمواطن هنا بتجيب في الصيف صايد بتخليك انه انت كمواطن تتكلم مع الشركة. ادتك حق فليكن، ما ادتك حق فليكن، لكن عبر الحكومة ما في شيء بجيك. مهما تعمل بيطلعوك انت الغلطان. مهما تعمل مهما تكون قضيتك سلمية شنو انت الغلطان. تجي تلزمه وتشوفك انت مظلوم من شنو. يعني ما في كلام زي ده. حتى الحكومة الان القاعدة تقول لك بيحب تحمل البترول حماية البترول، لكن كون حماية المواطن دي يعني ما اذا كان قاعدة موجودة ما شايف لا حماية مواطن. ان نحن نسمي الانقراض وصلناه.
أعزائي المستمعين، ده كان كلام عيد مهدي وهو كادر طبي بمنطقة أم البشر اللي حصلت فيها تلوث بيئي بواسطة عمليات التنقيب عن البترول. وحاولنا الاتصال بوالي ولاية غرب كردفان حول الأحداث إلا أننا لم نتمكن من الوصول إليه بسبب إغلاق هاتفه. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم
بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. ضيف حلقتنا اليوم المحامي سمير شيخ إدريس. نتحاور معه حول قانونية إلقاء القبض على المتظاهرين السلميين ووضعهم في السجون وتجديد حبسهم بتلك السجون. أهلا ومرحبا بك المحامي سمير شيخ إدريس في راديو دبنجا.
مرحبا.
في إطار برنامج العدالة الانتقالية بنتناول قضايا ذو علاقة بفكرة العدالة الانتقالية ورؤية القانونيين والخبراء تجاهها، وما يجب أن نفعله لكي يكون عندنا مشروع جاهز لو أتيحت الفرصة وتهيأ الظروف بتاعت العدالة الانتقالية نطبقها طوالي. ما بيمنع أننا في داخل البرنامج نتناقم مع ما يجري في الساحة، وخصوصا فيما يخص كيفية تعامل الأجهزة الأمنية والأجهزة العدلية مع المحتجين السلميين في المواكب. يبقى مدخل لحوارنا ده أشرح لنا مدى شرعية الطريقة بتاعت إلقاء القبض على المحتجين في المسيرات وإيدائهم في الحراسات وفتح بلاقات في مواجهتهم ويتم سجنهم وحجزهم في أماكن غير معروفة أو إحضارهم للأقسام في أوقات متأخرة من الليل وتحويلهم للسجون خارج العاصمة. مدى قانونية وشرعية هذا الإجراء؟
هي طبعا الإجراءات دي يعني هي إجراءات غير قانونية منذ البدء، يعني أي إنسان من الثوار أو الناشطين أو المواطنين عموماً اللي بيتم القبض عليهم بيبدأ انتهاك حقه من لحظة الاعتقال. يعني حالات الاعتقال بتتم بصورة وحشية وبيلقوا بالناس في العربات الدفع الرباعي من الخلف بصورة مهينة للإنسانية، وفيها مخالفة لضرورة معاملة المقبوض معاملة حسنة وفق القانون السوداني والمواثيق الدولية. هذا القبض برضو بيتم بواسطة قوة عسكرية مدججة بالأسلحة في منظر بتاع إرهاب وانتهاك لحرمات البيوت وتفتيش وترويع للسكان والأطفال في البيوت، ده عند لحظة القبض. بعد ذلك بيتم إيداع المقبوضين في أقسام الشرطة بدون فتح بلاغات جنائية لهم. زمان كان بيتم فتح بلاغات جنائية بمواد متعلقة بالشغب والإخلال بالسلامة العامة والإزعاج وهكذا، لكن بعد 6 أبريل بقى ما يتم فتح بلاغات، وفي الغالب الأعم تم تحويل غالبية الذين تم القبض عليهم من حراسات الأقسام إلى السجون مباشرة، وفي ده انتهاك واضح وصريح للقانون على اعتبار إن السجن هو المكان قانونا هو المكان اللي بيقضي فيه المحكوم عقوبته. معناها السجن هو مال المقبوضين بدون محاكمة، ولا هو مكان للحجز التحفظي، هو مكان لقضاء محكومية صادرة بموجب حكم قضائي من محكمة من المحاكم. وبالتالي كونه يتم اعتقال جزء من الثوار ويداعون القسم بدون فتح بلاغات جنائية يعتبر مخالف حتى من سلطة القسم نفسها، المفترض إنها ما تستلم أي مقبوضين إلا بموجب دعاوي جنائية، وإذا أودعتهم في الحراسة بدون ذلك فهي بدون شك بترتكب جريمة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي أو غير المشروع.
سمع أستاذ، الوضع ده بيعني إنه النيابة ليست هي الجهة المشرفة على هذه الإجراءات، ولا في جهة قضائية مشرفة على هذا الإجراء اللي هو أساسا خارج إطار القانون. حسب شغلكم الجهة المشرفة على الإجراء ديات جهة يعني؟
نعم، يعني سلطة القبض هي مقفولة للأجهزة الأمنية وبتتم ممارستها بواسطة لجنة أمن الولاية على رأسها والي الولاية المكلف، فبيتم في كل الأقسام بيتم التحفظ على المعتقلين باعتبار أنهم هم صادرين من لجنة أمن الولاية. حتى إدارات أقسام الشرطة بتقول أن المعتقلين المحددين دي الجو جابوهم أمس ديل إحنا ما عندنا علاقة بهم، إحنا ما أخذنهم كأمانات يعني عندنا هنا، لكن ما عندهم إجراءات جنائية في قدامنا في الجسم ولا عندهم يعني بلاغات مفتوحة أو لا بنقدر نقرر بشأنهم أي حاجة لحد ما يجي المسؤول من لجنة أمن الولاية هو يقرر بشأنهم. وفي الغالب حدثت أكثر من مرة إنه الناس بيكونوا منتظرين، الناس في الحراسات المعتقلين والإدارة بتاعت السجن بتاعت القسم يعني لا حول لها ولا قوة تجاه المعتقلين، الأهالي المحامين بيكونوا مرابطين لحد ما تقرر لجنة أمن الولاية هي هل هي هتصدر هتفتح بلاغات في مواجهتهم وتمشي في الإجراءات المعتادة أم حيتم ترحيله. وفي الغالب حصلت أكثر من مرة إنه تم ترحيل المعتقلين من أقسام الشرطة إلى السجن مباشرة دون محاكمة، إنما بموجب أمر من الوالي اللي هو عنده سلطة ممنوحة له بيستند فيها على المنشور رقم 3 لسنة 2021 اللي هو بموجب المادة 5 من قانون الطوارئ اللي هو أتاح للأجهزة الأمنية سلطة القبض والاعتقال والتفتيش ودخول الأماكن وهكذا. والسلطة التنفيذية هي اللي بتقوم بتنفيذ هذا القرار مستندا على المنشور على قانون الطوارئ، هي برئاسة الوالي عبر اللجنة الأمنية هي اللي بتقوم بتنفيذه. وده طبعا فيه تجاوز صارخ جدا على اعتبار أنه اعتقال الشخص بدون أن يمر بإجراءات جنائية المعتادة المعروفة والمثابتة في قانون الإجراءات الجنائية بأنه يتم فتح بلاغ وتوجيه تهمة للمتهم ومنح الفرصة للدفاع عن نفسه وتحويله للمحكمة بواسطة النيابة العامة، وفي المحكمة نفسها بيتعرض لمحاكمة عادلة ويمنح الفرصة لتقديم دفاع، ومن ثم المحكمة تصدر الحكم إما بإطلاق سراحه أو بإيداعه السجن إذا كان مذنب. يعني ده الإجراء التسلسل القانوني والدستوري الموافق للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقع عليها السودان في التعامل مع المقبوض من لحظة قبضه إلا حتى الإفراج عنه. وده طبعا ما موجود متوفر في في الوقائع اللي بتحصل الآن بالنسبة للمعتقلين. وزي ما ذكرت إنه فيها انتهاك من بدايتها منذ لحظة القبض والتعرض للإهانة وللضرب والإرهاب والتفتيش في لحظة الاعتقال، وبعد ذاك الإيداع في أماكن غير معلومة وإخفاء معلومة وجود المعتقلين حتى لأسرهم، يعني بيعانوا معاناة شاقة ومع المحامينهم في إنه يتعرفوا على أبنائهم إلا بعد يوم أو يومين أو 3 أيام، مرات أحيانا بتصل لأسبوع أو شهر ما يكونوا عارفين الجهة الموجود فيها المعتقل ابنهم أو موكلهم وين. والإضافة لغياب النيابة العامة عن أنها هي تقدر تمارس سلطاتها في أنها تستوسغ من وجود بينة في اتجاه الصغار أو تطفح صراحة أن تمارس سلطاتها. غياب تام برضو لدور السلطة القضائية في أنها يجب أن تحلات دعاوى الجناية تصدر فيها أحكام ويمشف. فدي كلها مخالفات قانونية منذ البداية للنهاية بشأن الاعتقال والمعتقل.
سمع أستاذ، ده بيعني أنه لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي هي يعني حلت الأهم محل النيابة وحلت الأهم محل السلطة القضائية، وبدت هي تشرف على القبض وهي اللي بتقرر أنه الناس ديل أو سوار ديل يتم سجنهم وترحيلهم للسجون.
نعم، يعني الوالي أصبح عبر لجنة الولاية يمثل الشرطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في آن واحد، لأنه هو بيصدر أمره باعتقال وبقبض وبيصدر العقوبة وبيحدد مدة العقوبة وبينفذ الأمر بتاع السجن واللي هو قابل للتجديد نفسه. يعني في قانون في الدنيا دي ممكن يقول إنه الزول بعد ما يحكم المدة بتاعت الحكم دي يتم تكون قابلة للتجديد، يعني إلا إذا كانت في إجراءات جنائية أساسا في مواجهته بتستدعي تجديد الحبس عليه، والمسألة دي بتكون سلطة من إشراف النيابة كويس بواسطة القضاء. النيابة تكون مشرفة على التحري ويتم تجديد الحبس بواسطة القضاء، يعني ده الإجراء المعلوم.
حتى في حالة تطبيق قانون الطوارئ النيابة مفترض يكون دوره واضح والقضاء دوره أيضا واضح في المسألة.
نعم، يعني حتى فعلا صحيح لو سلمنا بأنه في وجود لقانون الطوارئ، لأنه هو نفسه قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 97 هو طبعا ما وضعته السلطة الإنقلابية الراسخة هذه، إنما هو قانون قديم، لكن نفس القانون ذاته نص في مواده على إنه يجب أن تصدر المراسيم والمنشورات وتكتمل كل الأركان لتنفيذ هذا الحكم من وجود شرطة وتحري ونيابة وسلطة قضائية هي تقوم بتنفيذ القانون. ما هو قانون في النهاية، يعني قانون الطوارئ والسلامة العامة والقوانين المناط بالتطبيق الفعلي له هو القضاء والنيابة أو الأجهزة العدلية بشكل عام وليست الأجهزة التنفيذية اللي هو اعتبار أنه الوالي هو جهاز تنفيذي يعني بقوات الأمن النظامية. ما يحق له أنه هو يتدخل في القبض أو الحكم أو تحديد مدة الحبس أو إيداع السجن توجد، وإلا لماذا وجدت هذه المؤسسات العدلية إذا كانت السلطة التنفيذية هي من تشرع وتنفذ وتحدد مدة العقوبة وتقوم بتجديدها وتودع المعتقل في السجن وفقا للظروف اللي تراها مناسبة وتمنعه من زيارة أهله ومحاميه وإنه يتعرض لمحاكمة عادلة إذا كان مذنب أو يطلق سراحه إذا كان ما في تقم في المواجهة.
سمع يا أستاذ، قانون الطوارئ ذاته هو ما نصل على مسطرة أو طرق محددة للتظلم؟
هو طبعا الطرق القانونية أساسا يعني السودان منذ 25 أكتوبر ممكن نقول أنه هو بيشهد ردة قانونية، على اعتبار أنه قائد الجيش يعني في 25 أكتوبر أصدر أوامره بتعطيل نصوص كثيرة من مواد الوثيقة الدستورية، ثم عاد العمل بجزء من هذه النصوص وقام بإلغاء جزء آخر من النصوص القانونية. فمواجهة القانون دائما بتكون بطريقين، يعني قانون جائر أنت بتواجهه بأنه يعني أنت تتفضى له بالإجراءات القانونية عبر المحاكم والنيابات وتقديم الطعون وتقديم المذكرات للنائب العام أو رئيس القضاء أو السلطة القضائية وهكذا. وهذا الآن غير متوفر الآن، لأنه الآن ما في نيابات ولا سلطة قضائية بتشرف على الأعمال بتاعت الاعتقال ومحاكمة ومساءلة المقبوضين، وليس محاكمة ومعرفة إذا كانوا مذنبين أم غيره، وده غير متوفر الآن. النيابة العامة والقضائية بعيدة عن هذه الإجراءات. الناحية الثانية اللي ممكن يواجه بها القانون هو المحكمة الدستورية، يعني الناس تقدم طعن في دستورية هذا القانون وكذا، والمحكمة الدستورية كما هو معلوم إنها هي غير مكونة أو يتعمد عدم تكوينها لتجد السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية تطبق يدها في إصدار المنشورات والمراسيم التي تثبت أركان حكمها وتساعد على قمع الحراك الثوري في مواجهته.
أستاذ سمير الشيخ إدريس، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية.
شكرا أستاذ، شكرا راديو دبنجا.
الله علموني والبرتقال الناير، أهلموني الله علموني والبرتقال الناير، الله علموني.
أهلموني والبرتقال الناير،
لو الفقير ما ولي
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة تحية طيبة، نحييكم الليلة في حلقة جديدة في برنامجكم أصوات الولايات من ولاية جنوب دارفور. ولاية جنوب دارفور كواحدة من ولايات دارفور بتستعد الآن للموسم الزراعي، وانتوا عارفين أن الموسم الزراعي ده بيعتمد اعتماد كبير جدا على النازحين البعود وعودة طوعية في بداية أي موسم زراعي عشان يشاركوا في العمليات الزراعية وعشان يأكلوا من حصادهم. وبرضه القضية المهمة جدا اللي دارين نناقشها من خلال الحلقة دي عندها بعدين. بعد أول متمثل في انقطاع الدعم اللي مباشر كان بتقدمه المنظمات في المعسكرات، والمتمثل في الإقاسة والإعاشة اللي كانت بتقدم للناس اتحولت لمساعدة مالية محدودة جدا وما بتسد حوجة الناس. الشيء الثاني إنه الموسم الزراعي السنة دي برضو مهدد بمشكلات أمنية، ويمكن ده كلام النازحين وكلام المواطنين وكلام الناشطين اللي التقيناهم من خلال الحلقة دي. عشان نناقش الموضوع ده أول حاجة معانا منصور درجة، منصور درجة من محلية شرق جبل مرة، وهو ناشط ومهتم بقضايا النازحين، ومعانا أيضا الناشط محجوب تبلدية وهو من النازحين، ومعانا واحد من زعماء الإدارة الأهلية العمدة محمود الجميل عبيد وهو من محلية أم دافوق، ومعانا ناشطات من الوسط النسائي والمهتمات برضو بقضايا النازحين والنازحات، ونستمع لمسؤول حكومي هو أبو البشر عبد الله المدير التنفيذي لمحلية شطاية. في البداية خلونا نستمع لمحجوب تبلدية وهو بيمثل النازحين وهو ناشط معروف. مرحب بك محجوب تبلدية.
يعني زي ما كلامك انا داير اديك كلام يعني من جوه القلب. اول حاجه الحاجه اللي بستحضر انه المواطنين في الاوضاع الطوعيه يعني في مشاكل كبيره جدا جدا في يعني جانب الزراعي اللي هم بتحسدوا، يعني ممكن يمشوا يزروا لانه المنظمات كلها انسحبت، يعني ما فيها الا منظمه الامم المتحده والبرنامج فوت بروجرام اللي هو برنامج الغذاء العالمي واللي هو بيمدهم، وده ذاته كل يعني الناس اللي عندهم قروض يعني صنفوهم، وانه اصبح خلاص في ناس خرجوا من دائره الصرف وكده، واصبح انه يمشي يزرعوا في اماكنهم وفي محلاتهم، وبيقابلوا مسائل يعني تضيق جدا جدا، ومسائل يعني بتعرضوا ل يعني تهرشات وللقتل، وفي حرائق زي ما انتم تسموه، وفي قطع طرق في الشوارع، في حاجات كثيرة جدا جدا بحصل للمواطن في الشارع. لكن احنا حقيقة الأوضة حتى الآن إلا كان أوضة الأخاي، لكن الأوضة رسميا ما في، وبالتالي انه نطالب الحاجات دي ان احنا يعني انه بالوضوح كده لسه لحتى الآن. لكن المشكلة الأكبر اللي حصلت بعد التغيير ده كله يعني في حاجة بقولوا تلقى مبكرة، ما طبعا أصحابنا مع الأصحاب إنه بيجي التلقى مبكرة فيها الناس بأكلوا زراعة الناس بقوة، وبيجوا كمان ما في نهار، نهار فيه قوة حكومة ممكن يجيب، ممكن يعني العالم كلها تشيف، لذلك أنا بتسحب وبتجي بالليل، يعني ليل بيجي مال بدون أسياد وكده، بتحدد إنه الزراعة يعني بالأكمل. يعني مثالا أنا أقول لك المناطق في هذه الموسم تمسك من سلام لغاية تمشي دنكدريسة، مناطق كانت اتحطمت في خلال أسبوع فقط، وفي ناس لسه ولا قطعت ولا رفعت، الناس كلها الآن أصبحت بجاعة، وتسمع في يعني تالي الأسواق سيف خلاط الإيش كيف وخلاط حاجات في أسواق، يعني في حاجات كثيرة جدا جدا. لكن نحن بعد ده في الحرية ده ندوكم أي كلام إنه لابد إنه يسهل لسيده الزول الواقف يقدر يحل المسألة ده، يقدر ما يقدر كمان يرفع. ونحن نتمنى إنه، وبنشكر إذاعة طبنجة كل العاملين فيهم، يعني أنا متأكد إنهم ما بقصروا.
برضو معانا الأستاذ منصور درجة من محلية شرق جبل مرة، وما أدراك ما محلية شرق جبل مرة، معروف إنه فيها تحديات كثيرة جدا كده، نستمع له يلخص لنا وجهة نظره فيما يتعلق بعودة النازحين، عودة طوعية لممارسة نشاطهم الزراعي.
على الله رغم من الأمال العريضة اللي اتاحت اللي هو النازحين واللاجئين بأن تسود الأمن والسلام ربوع دارفور حتى يتسنى للجميع العودة إلى مناطقهم وقراهم، خصوصا بعد توقيع اتفاقية جوبا للسلام، وخاصة أنه اتفاقية جوبا للسلام تم التوقيع عليها في ظل حكومة ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة، إلا أننا نجد أن الموسم الزراعي السابق وما بعده قد شهد عدد كبير جدا من الحروبات القبلية والاعتداءات المتكررة من المتفلتين ومن مجموعات محددة إلى معسكرات النازحين وإلى يعني النازحين المنتشرين على مستوى ربوع دارفور، مما انسحب وسينسحب على التحديات الكبيرة التي ستواجه مسألة الموسم الزراعي في الموسم الزراعي القادم، على اعتبار أنه هذه المعسكرات التي لا تأمن أو هذه المعسكرات التي تشهد الآن عدم أمان في أماكنها من باب أولى أنها تخشى أو أن النازحين سيخشون الذهاب إلى أو العودة إلى المناطق التي أتوا منها بغرض الزراعة. وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية والقرارات الأمنية التي صدرت من مجلس الأمن والدفاع الوطني أو الدفاع السوداني، وعلى الرغم من الحديث الكثير التي تعج به الإعلام والمؤتمرات الصحفية وغيرها، إلا أننا نجد أنه على الأرض من الصعوبة بمكان الحديث عن توفر الأمن الذي على المستوى الذي يجعل الناس يطمئنون إلى العودة إلى مناطقهم بغرض الزراعة. إذن الأمن، الأوضاع الأمنية، الاعتداءات المتكررة للنازحين واللاجئين، الحروبات القبلية المتكررة والمستعصية للحل، وعلى الرغم من جلسات الصلح الكبيرة تعتبر تحديات أو تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي القادم. وبالتالي فالحكومة ومجلس الأمن والدفاع أمام تحدي كبير في إقناع هؤلاء بجدوى القرارات وبجدوى كل الإجراءات التي تم اتخاذها حتى يرى ويعاش أمنا بين الناس، وبالتالي يعني يطمئن الناس والمزارعين الذين عليهم أن يعودوا إلى قراهم.
طيب برضو ده الصوت النسائي، استمع لاثنين من الناشطات النساء بلخصوا لنا برضو فهمهم بخصوص عودة المرأة النازحة للمشاركة في الموسم الزراعي.
وسهبي أجمعين. شكرا جزيلا لإتاحة هذا الفرصة وتحية طيبة للتيم العامل في إذاعة دبنجة. احنا دارين نتكلم عن المخاطر والمهددات اللي بتواجه النساء النازحات في المعسكرات والمزارعات. احنا يا جماعة تيلة الفترة بنتعرض لمخاطر ومهددات. احنا دفعنا تمن في الحرب ودفعنا تمن في السلام والعان قاعدين بندفع تمن كل الصراعات والاعتداءات بتاعت المتفلتين والمجرمين والصراعات القبلية. يعني هنا بنتضرر منه كنساء سواء كان في المعسكرات وغارج المعسكرات. الصراعات اللي حصلت في دارفور ان احنا اتضررنا بنسبة 85%، ومعروفة المعسكرات فيها كمية كبيرة جدا جدا من النساء، حنا عرامل وحنا مسؤولات مسؤولية مباشر من تربية الأيتام في داخل المعسكرات، وحنا دائما متكبدات المشاخ والتعب بتطلع لجلب الحطب والقش مع الظروف الاقتصادية الراهنة لتوفير لقمة العيش لأطفالهن في داخل المعسكرات، ودائما بتعرضا لاعتداءات ولمخاطر. يا جماعة نحن لبتين بنعيش في مثل هذه الظروف، عدم الأمن وعدم حماية للنساء النازحات والمزارعات. بالعمس القريب في مبادلة نارية في معسكر أوتاش اتعرضت الأخت سورية هارون عادم للضرب وهي نفسها في داخل منزله، وتم نقلها إلى مستشفى التعليمي لتلقى العلاج، ونتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله، وبنتمنى الشفاء العاجل للجريحات في معسكر كرينيك، والرحمة والمغفرة للشهيدات في معسكر كرينيك، والرحمة والمغفرة لنساء بلادي الذين استشهدوا في الصراعات والاعتداءات التي حتلت في دارفور. وأنا بنناشد الجهات المسؤولة لتوفير الأمن وتوفير الحماية للنساء في دارفور وخاصة النساء في المعسكرات.
طيب خلونا برضو نشوف العمدة محمود الجميل عبيد من أم دافوق، وهو برضو بيتكلم عن القرار اللي اتخذه مجلس الأمن والدفاع الوطني وإمكانية إنه القرار ده يكون مؤثر في حياة الناس ومهم بالنسبة للموسم الزراعي ولعملية الاستقرار كلها.
لكي نعبر عن رأينا عندما علمنا بالإخوة في مجلس الأمن والدفاع بالمركز هنالك اتخذوا قرارات حاسمة لمنع المفلتين والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وفرض هيبة الدولة، نحن والله نؤيد هذا القرار ونشد من أزرهم، ولكن نقول هذه القرارات ما تكون هي بردا وسلاما على أهل الخرطوم فقط، إنما هي تنزل على كل ولايات السودان وولايات دارفور على وجه الخصوص، لأن في الأسابيع الماضية بلاد دارفور شهد صراعات قبلية مدمرة جدا لم يسبق لها مثيل. حتى الصراعات الماضية في دارفور كانت في القرى برا وكانت في الفرقان، لكن هذه الصراعات الآن دخلت المدن ودخلت الولايات، يعني حاجة مدمرة وحاجة مؤسفة جدا وعلى مرأة ومشهد من القوات النظامية، لأن الفترة دي أنا ذاك القوات النظامية ما عندها الصلاحية الكاملة للتعامل مع الأحداث لفرض هيبة الدولة، لكن علمنا أن مجلس الأمن والدفاع أعطى الصلاحية الكاملة للقوات الأمنية لبسط هيبة الدولة وفرض حكم القانون.
طيب شكرا لكل الناس اللي تحدثوا. خلونا في ختام الحلقة دي نستمع لمسؤول حكومي في حكومة جنوب دارفور، هو المدير التنفيذي لمحلية شطايا الأستاذ أبو البشر عبد الله.
شهدت محلية شطايا في السنوات الماضية وخلال أزمة دارفور هزات أمنية عنيفة مما دفع أهل المحلية للنزوح، وشكل النازحون بنسبة 90% من تعداد السكان الذي كان يزيد عن 200,000 مواطن، ونزحوا لمعسكري كلمة ومعسكر كاس. والحمد لله الآن المحلية تشهد استقرار غير مسبوق نسبة للجهود الكبيرة والجبارة التي بذلتها لجنة أمن الولاية ولجنة أمن المحلية والإدارة الأهلية بالمحلية. وبما أن الأمن هو السلسلة الفقرية في كل بتان مناهي الحياة ولا سيما في محلية شطايا، المحلية التي تهيئ نفسها لاستقبال الأوضة الطوئية بغرض الثراء والاستقرار، فنطمئن أهلنا في كل المعسكرات أو معسكري كلمة وكاس بأن يعودوا إلى الوطن الحبيب وهم كلهم اطمئنان، حيث بذلت حكومة المحلية كل ما في وسعها لتأمين الموسم الزراعي. ومن هنا نحن نناشد كل المهتمين بأمر السلم والسلام الاجتماعي، سواء كانت المنظمات الوطنية أم الأممية، بتقديم ما لديها من معينات زراعية ومواد حماية الأمطار، المشمعات وأدوات نقل المياه، الجركانات، حتى يخرج الموسم الزراعي في محلية الشطاية بصورة طيبة بل ممتازة. وكلنا أمل أن تحقق الجهات الرسمية والوطنية والأممية ما طلبناه لظروف الموسم الزراعي القادم، وذلك لظروف محلية الشطاية الاستثنائية.
شكرا جزيلا أبو البشر عبد الله المدير التنفيذي لمحلية الشطاية. يمكن ده ملخص ما دار من حديث مع ضيوفنا من خلال الحلقة دي في أصوات الولايات من ولاية جنوب دارفور، واللي خصصناه لمهددات الموسم الزراعي وتحدياته في ولاية جنوب دارفور في هذا العام. لا من نلقاكم في حلقة جاية، بنقول لكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
بالحبان في كل مكان وليهم شفنا جبل مرة وعشنا اللحظات حب ومسرة وليهم شفنا جبل مرة وعشنا اللحظات ومسرة بين غيمة تغادل كل زهرة وخيال رمانة على المجرى مرسال الشوق فنان تمحى الأحزان لوحة فنان تمحى الأحزان سكر وحمرة درج وقدرة سكر وحمرة دريقة وقطرة زحمة مطرة زفت ألوان بين غيمة تغادل كل زهرة وخيال رمانة على المجرى مرسال الشوق
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نحن عارفين أن الأمراض المعدية هي الأمراض التي بتنتقل من زور لزور. الليلة حنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزور لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض لديناه ضده التطعيم. ده ببساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد العشر أمراض اللي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم حتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم حتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذاك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، حتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذاك حيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي شيء قلنا. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا، في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال حمى والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها السخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيه تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد يروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني اللي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعة الحملات. الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدأوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.